أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعي الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. بعث الله تبارك وتعالى نبينا الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق أجمعين، عربا وعجما، مؤمنا وكافرا، بل إن رحمته صلى الله عليه وسلم تعدت الإنس إلى الجن، بل تعدت أكثر من ذلك إلى العجموات من الطير والحيوان، فكانت رحمته صلى الله عليه وسلم عامة إلى الخلق أجمعين، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالإنس عالم، والجن عالم، والحيوان كذلك عالم، وعدد ما شئت من العوالم. وقد عد القرآن الكريم عالم الحيوان كعالم الإنسان، حيث قال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وقد كانت الإنسانية حتى العصر الحديث لا ترى أن للحيوان نصيبا من الرفق أو حظا من الرحمة، ولا تزال بعض الأمم المعاصرة تتلهى بقتل الحيوان في أعيادها ومجال أفراحها ورياضتها. وهنا تبرز حضارتنا في مبادئها وواقعها بثوب من الرحمة والشعور الإنساني المرهف لم تلبسه حضارة من قبلها ولا أمة من بعدها حتى اليوم. ذلك هو الرفق بالحيوان والرحمة به، رحمة تلفت النظر وتدعو إلى العجب والدهشة. وقد كان للمسلمين قصب السبق بعشرات القرون لعملهم بتلك الأحكام، علما بأنه لم يتنبه غيرهم لهذا الأمر إلا في أزمنة متأخرة، فأنشئت فيهم المؤسسات والهيئات والمنظمات لحماية الحيوان ورعايته. طبعا موضوع حلقة هذا اليوم بإذن الله رب العالمين حول الرفق والرحمة بالحيوان، وهو عالم من العوالم المختلفة التي أمر الله تبارك وتعالى أو حض نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون رحمة لكل هذه العوالم. طبعا هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، لكن قبل البدء في محاور هذا اللقاء الطيب المبارك، دعونا مستمعينا الكرام نرحب أجمل ترحاب بضيف هذا اللقاء، فضيلة الأستاذ الشيخ محمد سليمان الفرة، رئيس رابطة علماء فلسطين في محافظة خان يونس، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكذلك المحاضر بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياك الله وأهلا وسهلا بك.
كذلك نفتح المجال للمشاركات والاتصالات معنا في هذه الحلقة المباركة، وذلك بالاتصال على هواتف الإذاعة 2822652 أو الرقم الثاني 2822653، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر الرقم 973-44-24، ويحبذ أن يكون الاتصال أو رسالة في ذات الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل مرة أخرى في هذا اللقاء الطيب في استوديوهات إذاعة صوت الأقصى. ولو بدأنا يعني في هذا الموضوع المهم صراحة في واقعنا على وجه التحديد، لو بدأنا ابتداء بمقدمة قصيرة تبين الملامح العامة لرحمة الإسلام بالحيوانات. شيخنا الفاضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم،
وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، معلوم أن رسالة الإسلام هي رسالة أمر الإنسان بمقتضاها بالقيام بواجب الخلافة في الأرض والإصلاح فيها.
نعم.
والرحمة والرفق من مقتضيات هذا الصلاح والإصلاح الذي أمرنا به. ولذلك لما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبعثه رحمة للمؤمنين فقط ولا للبشر فقط، بل بعثه رحمة للعالمين كما أسلفت في مقدمتك. ومعلوم أن الإنسان عالم، والجن عالم، والطير عالم، وكل مجتمع من المجتمعات الحية التي خلقها الله تعالى تعد عالما من العوالم. ودليل ذلك قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فكل خلق حي في هذه الأرض ينتظم في أمة هي ذات خصائص ولها طريقة في الحياة، شأنها شأن أمة الناس. وإذا علمنا ذلك تبين لنا أن هذه الأمم والعوالم لها حقها في الرحمة كالبشر تماما، بل إن الله جل وعلا قد ميز البشر عن سائر العوالم الأخرى من طير وحيوان وحشرات وغيرها، أن يسر الله تعالى له أن يكون قادرا على اجتناب ما يؤذيه واغتنام ما يحسنه. وهذا الأمر ليس موجودا أو مهيئا لبقية الحيوانات بشكل كامل كما هو مهيئ للبشر، فكان واجب القيام على سائر العوالم بما يصلحها موكلا إلى البشر الذين يقومون بواجب الخلافة لله في الأرض.
نعم، بارك الله فيك. طيب شيخ الفضل، يعني لو تبين للمستمعين كذلك عددا من الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعامل مع الحيوانات والتي تنطلق من رحمة الإسلام وسماحته.
جاء الإسلام بعدد من الأحكام التفصيلية التي تبين حدود التعامل مع الحيوانات. هذه الأحكام كلها تنطلق من رحمة الإسلام،
نعم،
وشمول الرسالة وكمال الشريعة. وكل هذه الأحكام تتصف بالرحمة والخلق. من هذه الأحكام أضرب مثلا وجوب القيام على الحيوان بما يصلحه، فقد جاء في حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، أي من الجوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. والحديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. والمعنى أي خافوا الله جل وعلا، أو خافوا عذابه في هذه البهائم التي لا تتكلم ولا تستطيع أن تسأل الناس ما بها من جوع أو عطش أو مشقة أو تعب، فوجب عليكم أن تلاحظوا ذلك. من الأحكام أيضا وجوب النفقة على الحيوان، فإن من ملك حيوانا وجب عليه أن ينفق عليه وأن يطعمه وأن يحافظ على حياته. جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والحديث متفق عليه. بل كذلك إن الإحسان للحيوان بإطعامه وسقيه قد يكون سببا من أسباب مغفرة الذنوب،
نعم،
وذلك إذا ابتغي به وجه الله تعالى. فقد جاء في حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوما: بينما رجل يمشي فاشتد به العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش،
نعم،
فقال الرجل: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى. يعني هذا الرجل وهو في البئر يملأ حذاءه أكرمك الله بالماء، ثم يمسك حذاءه بفمه حتى يستطيع الرقية، أي الصعود من البئر،
نعم،
قال: فسقى الكلب. يكمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فشكر الله له فغفر له. قال الصحابة: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، والحديث متفق عليه، بل جاء كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، أي أخرجه من فمه، فنزعت له بموقها، الموق هو الخف أو الحذاء، نزعت له ماء بحذائها فسقته فغفر لها وهي بغي زاني نسأل الله السلامة، والحديث أخرجه مسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الناس الذين يملكون هذه الحيوانات سواء ما ركب ظهره أو ما أكل لحمه، وهذه كلها قد جعلها الله تعالى لنا مسخرة لنقوم بواجب الخلافة في الأرض والإصلاح فيها والقيام في هذه الأرض بما يرضي الله جل وعلا من الأعمال والأقوال. جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ركبت بعيرا فكانت فيه صعوبة، يعني كان شديد المراس، فجعلت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تردده، أي تجعله يسير ثم توقفه بشدة، ثم تجعله يسير ثم توقفه بشدة، وذلك فيه قسوة لا تخفى على أحد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة عليك بالرفق، فأمرها بالرفق بهذا الحديث، والحديث عند مسلم. أضيف لك حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب، أي في الموسم الذي تكون الأرض فيه مخضرة بالعشب،
نعم،
فأعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني دعوها ترعى وتأكل
من خشاش الأرض،
نعم. قال: وإذا سافرتم في السنة أو في السنة، يعني في الوقت المجدب الذي لا طعام فيه، قال: فأسرعوا عليها السير، والحديث أخرجه مسلم. يعقب الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث يقول: إن سافروا في الخصب قللوا السير وتركوها ترعى في بعض النهار فتأخذ حظها من الأرض بما ترعاه منها، وإن سافروا في القحط أمروا بتعجيل السير ليصلوا مقصدهم وفي حيواناتهم بقية من قوتها ولا يقلل السير بها فيلحقها الضرر لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التحريش بين البهائم والحيوانات، وهذا أمر يلتذ به غير المسلمين اليوم. ألا ترى أن تهارش الديك وقتال الكلاب
والثيران
ومصارعة الثيران،
نعم،
من الألعاب التي يفخر الغرب بها ويعدها جزءا من ثقافته، وهي في حقيقتها قائمة على إيذاء الحيوان وعلى فعل ما نهى الله تعالى عنه فيها. فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم، والحديث عند الترمذي وأبي داود وغيرهما، والقائمة تطول.
بارك الله فيك شيخنا. بعد سردك لهذه الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعامل مع الحيوانات، هذا يثبت لنا ويثبت لكل المستمعين أن الإسلام قد سبق الغرب والذين ينادون بحقوق الحيوان والمؤسسات التي تتعلق بحقوق الحيوانات وغير ذلك، يعني بآلاف أو مئات السنين
سبقها وقتا وسبقها حضارة،
نعم.
فإن ما تدعو إليه هذه المؤسسات والجمعيات لا يرقى إلى جزء يسير مما هو موجود عندنا مثبت في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو استنبطه العلماء السابقون واللاحقون وأودعوه كتبهم التي تنبض بالفقه والأحكام الشرعية. إضافة إلى ذلك، ما وصلوا إليه على قصوره وصلوا إليه متأخرا في الوقت، بينما نحن المسلمين كانت هذه الأحكام عندنا مثبتة يوم أن بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا يثبت لهم أن الإشكالية ليست في ديننا، إذا كان ديننا يأمرنا بالتعامل والرحمة مع الحيوان، فما بالك مع الإنس، فما بالك مع المؤمنين، فما بالك مع غير المؤمنين. يعني بطبيعة الحال هذا يبين لنا أن ديننا هو دين الرحمة ودين الخير لكل الأمة. نعم. طيب شيخنا يعني الفاضل، بعض الناس يقسو على الحيوانات فتراه يضربها بشدة أو يحرص على تعذيبها أو قتلها بصور بشعة، فما موقف الإسلام من هذه التصرفات؟ وقد رأينا ذلك يعني قبل أشهر في عيد الأضحى المبارك صور يعني مختلفة لذبح الحيوان، إما بالضرب وإما بإطلاق النار أو إلى غير ذلك. يعني لو تبين لنا الأحكام الشرعية وموقف الإسلام من جل هذه التصرفات.
أمثال هؤلاء الناس يرتكبون إثما مبينا والعياذ بالله.
نعم.
ذلك أن قتل هذه الحيوانات وتعذيبها بغير حق يعد كبيرة من كبائر الذنوب،
كبيرة من الكبائر
وليس من الصغائر. معلوم أن الكبائر هي الذنوب التي توعد الله تعالى أصحابها بالعذاب الأليم يوم القيامة
باللعن،
أو لعنهم في الدنيا، أو رتب على ذنبهم حدا من الحدود المعروفة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن القائمين على الحيوانات بالقسوة والشدة، واللعن معناه الراء الطرد من رحمة الله تعالى. ويدل لذلك حديث سعيد بن جبير قال: مر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا ربطوه،
نعم،
وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. يعني إذا هم أخطأوه في النبال جعلوا لصاحب الطير مقابل ذلك مالا. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال عبد الله بن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. والحديث عند مسلم، بل جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى قد ربط دجاجة يرميها، ربطها ويرميها بالسهام
يعني لله،
نعم، يتدرب. فمشى إليها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حتى حلها من وثاقها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: ازجروا غلامكم عن أن يصير عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن تصبر الغنية البهيمة أو غيرها للقتل. الحديث أخرجه البخاري، حديث صحيح. والمراد بالصبر أو التصبير هو حبس البهيمة أو حبس الحيوان وربطه ثم رميه حتى يموت. بل جاء في حديث آخر أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، والحديث عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من مثل بالحيوان. فالمثلة بالحيوان حرام كالمثلة بالإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يوصي الغزاة والمجاهدين الذين يخرجون للقتال في سبيل الله يقول لهم: اغزوا باسم الله وعلى ملة رسول الله، ولا تمثلوا ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا تعقروا حيوانا إلا لمأكله، هو الذي نهى عن التمثيل بالحيوان كذلك. بل جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث عجيب كذلك، والحديث عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر عليه حمار قد وسم في وجهه، والمراد بالوسم الكي، يعني صاحب الحمار لم يجد مكانا يكوي فيه حماره بالنار إلا في وجهه أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذي وسمه، لأنها أذية، وإذاية الحيوانات حرام، فلا يليق بالمسلم أن يهبط مستواه إلى مستوى السفهاء والفسقة وأفعال غير المؤمنين التي تقوم على انعدام الرحمة وقتل الحيوانات حتى وإن كانت مما لا يؤكل لحمه، كالكلاب والقطط وسائر الطيور وغيرها. هذا فعل آثم، إذا كان صاحبه يعلم الحكم وأتاه وهو يعلمه فقد ارتكب كبيرة لا يغفرها الله له إلا إذا تاب منها توبة نصوحة، نسأل الله السلام.
سنأتي إلى هذا الأمر إن شاء الله تعالى. طيب شيخنا الفاضل، يعني ننتقل لحكم قتل الكلاب، وما حكمها من الحيوانات، وما كذلك حكم قتل الكلب الأسود البهيم وقتل الكلب العقور، ومتى يمكن الحكم على الكلب بأنه عقور؟ يعني نسمع من الناس: لماذا قتلت هذا الكلب؟ لماذا تشنع في قتل كذا يعني مباشرة، وكأنه مجهز الحكم، يقول لك هذا كلب عقور أو هذا حيوان يعني عقور يعني كما يقول.
دلت النصوص الشرعية على جواز قتل الكلب الأسود البهيم.
البهيم المقصود كثير السواد.
نعم. كذلك؟ وهو الكلب الأسود الذي ليس فيه بياض قط، أو هو الكلب الأسود الذي له نقطتان بين عينيه تخالفان لونه.
طيب في هذه النقطة على وجه التحديد حتى لا نتجاوزها، هل صحيح ما نشر عن بعض الحيوانات على أنها شياطين وخاصة الكلب الأسود البهيم كما تفضلت؟
هذا الأمر يحتاج إلى تفسير. جاء في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. الحكمة في ذلك كما قال عدد من العلماء منهم ابن القيم رحمه الله قال: إن الكلب الأسود هو أشرس الكلاب وأشدها أذى على الإنسان، وأقلها نفعا له، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شيطان، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود البهيم فقال: شيطان، أي إنه متمرد عات من شياطين الحيوانات، ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا الكلب من شياطين الجن، وإنما المراد أن الكلب الأسود البهيم لا نفع فيه ولا خير. وهذا بالمناسبة ثابت بالممارسة والمشاهدة، فإن الكلاب الضالة أكرمك الله أشدها على الإنسان، أشدها فتكا وتخريبا على الإنسان سواء في ماله أو في نفسه، هي الكلاب السوداء الكلب الأسود. هذا النوع يجوز قتله لأنه مؤذن بطبعه، نسأل
طيب
الله السلام.
هناك كلب أسود لكنه ليس مؤذي، هل يندرج عليه مثل هذا الحكم بالنسبة للقتل أو الإيذاء؟
الأحكام في الإسلام معللة.
نعم.
ونحن نعلم بأن الحكم المعللة يدور مع علته وجودا وعدما.
جيد. طيب شيخنا الفضل، هل كذلك فيما يتعلق بالأسود البهيم فقط على الكلب الحكم الشرعي أم على القطط وغيرها من الحيوانات التي لا تؤكل؟
الحكم الكلب الأسود يقتل لذاته لورود النص فيه
فقط.
نعم. وقد ورد الأمر في ذلك، أي أنه شيطان، أي أنه كما قلت لك شرس شديد الأذى على الإنسان.
نعم.
فإذا تحصل لنا أو حصل لنا أن وجدنا كلبا أسود، وهذا الكلب الأسود لا إيذاء منه ولا ضرر، بل وفيه خير كان يقوم بعمل حراسة ونحو ذلك، فإن الأصل عدم جواز قتله لذات السبب لأن العلة لم تتحقق فيه. كذلك أجازت الشريعة الإسلامية قتل الكلب العقور.
نعم.
والكلب العقور تعريفه هو الكلب الذي يؤذي الناس في معاشهم.
نعم.
ويتعدى على أرواحهم وأموالهم، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والمراد بالكلب العقور هو الكلب الذي يعقر الناس في أموالهم أو يعقرهم في أرواحهم، نسأل الله السلامة. قال: والفأرة والعقرب والحدية. والحدية هي الحدأة، اليوم هي طائر معروف يغزو عشاش الطيور، يعني المزارعون والذين يربون دواجن وحمام.
نعم.
فتغزو هذه العشاش وتأكل صغار هذه الطيور وتفترسها. فقال: والغراب والحية. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذه الخمسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتلها لأن هذه الحيوانات هي مؤذية بطبعها.
نعم.
فلما كانت مؤذية جاز للإنسان أن يتخلص من أذاها بقتلها.
جيد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، خمس أو خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. طيب شيخ الفاضل، هناك حيوانات أخرى مؤذية، هل النص هنا فقط في هذه الخمس أم أن النص في كل مؤذن من الحيوانات يقتل؟
المسألة فيها تفصيل على النحو التالي.
نعم.
قال العلماء: يلحق بالكلب العقور كل حيوان يؤذي الناس ويضرهم في أنفسهم وأموالهم.
نعم.
فيباح قتله لأنه يؤذي بلا نفع، والمراد بذلك الحيوان الذي شأنه الإيذاء بطبعه.
نعم.
كالذئاب مثلا. أما غيرها كالقطط، يعني القطط منها ما هو مؤذن ومنها ما ليس مؤذن.
نعم.
ما حكم القط المشرد الذي يقتل الدواجن ويتلف المزروعات وكذلك السوس والذباب والبعوض وسائر الحشرات الضارة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقط إذا صال أي اعتدى على ماله فله دفعه عن الصول ولو بالقتل، وله أن يرميه بمكان بعيد، فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل. هذه المسألة الآن تحتاج إلى تفصيل.
بالضبط.
الحكم على النحو التالي: الكلاب العقورة تقتل مباشرة لورود النص، وبالمناسبة إباحة قتلها لا تبيح للعبد أن يمثل بجثتها ولا أن يصور صورة القتل أو ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو يخرج القتل بصورة مزرية مهينة.
طريقة
القتل. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إذا قتلتم
فأحسنوا
القتلة، وإذا ذبحتم
فأحسنوا
الذبحة.
نعم.
ولذلك لا يجوز شرعا أن نمثل بهذه البهائم.
طيب، هذه
وإنما
صورة
قتلها بما يدفع الأذى فقط.
قبل الانتقال لصور وكذا في هذا الإطار، حدثني أحد الإخوة صراحة أنه شاهد منظرا مقززا لبعض الناس وهو يقتل قطا. طيب، لماذا قتلت هذا القط؟ قال: لأنه يعني سرق دواجن أو جاج، يعني الرجل اشترى
يأكل الدجاج،
اشترى دجاجا للأكل وأراد أن يشوي هذا الدجاج فيعني هجم ذلك القط،
فعجله القط.
نعم، فأمسك بهذا القط وأحكم رباطه، ثم جاء بيعني صخر أو حجرا وهشم رأس هذا القط. طبعا هذه صورة من نموذج من النماذج المقززة صراحة لقتل الحيوانات سواء القطط أو الكلاب، وثم بعد ذلك يأتي يصور هذا المشهد وينزل هذه الصورة وهذه الفيديو على الفيس أو على يوتيوب أو غير ذلك للمشاهدة. يعني تعليقك على هذه الصورة حتى ننتقل إلى الحيوانات الضارة التي تتلف المزروعات الناس وتأكل دواجنهم وغير ذلك.
دعني أكمل الحديث.
فضل.
الحيوانات التي تتلف المزروعات ثم
نعم.
أعقب على هذا لأن الأمر يحتاج إلى وقوف فعلا. إذا نحن قلنا إن الكلب العقور يجوز قتله، الحيوانات التي تؤذي بطبعها كالسوس والذباب والصراصير والأدود المزروعات والذئاب ونحو ذلك كذلك يجوز قتلها.
نعم.
أما القطط وهي التي لا تؤذي بطبعها فيجب أن نفرق فيها بين ما يؤذي وما لا يؤذي،
وهي من الطوافة كما قال صلى الله عليه وسلم.
إذا كان القط مما لا يؤذي فهذا قتله حرام شرعا ولا يجوز للعبد أن يقتله لأنه لا مصلحة في قتله القط الذي لا يؤذي.
صورة الإيذاء
نأتيه الآن، سأقول لك.
نعم.
الإيذاء. أما إذا كان القط مما يؤذي فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية واضح، إذا كان القط يؤذيك في مالك أو في نفسك، يعني المراد معروف الحيوان العقور هو الذي يعقر الناس في
يعني
أرواحهم. نعم، باختصار.
نعم.
في أرواحهم وأموالهم، في أرواحهم يعدو عليك بأن يقتلك مثلا أو يحرص على قتلك كالذئاب ونحو ذلك، هذا رقم واحد.
نعم.
والكلاب المفترسة. أما بالنسبة ليعقر الناس في أموالهم كالقطط التي تأكل الحمام على سبيل
مثلا
المثال، أو تهجم على الدواجن، أو بعضها يتلف المزروعات بالمناسبة والمزروعات مال
كالكلاب.
نعم.
تعدو على المزروعات وتتلف المزروعات. نعم.
نعم. الآن أنا حديثي عن القطط التي هي في أصلها ليست عقورة لكن ما استوحش منها وأصبح عقورا يجوز لك أن تدفعه عن نفسك ومالك. هذا الدفع له مراتب. إذا كنت قادرا على أن تحمي دواجنك من هذا القط بإحكام الإغلاق عليها فافعل، ولا تقتل القط لأنه لا حاجة لقتله والحالة هذه. إذا كنت قادرا على أن تحمل هذا القط في كيس مثلا وتذهب به إلى مكان بعيد جدا ليس فيه حضور للناس
كالأطراف بعيدا.
نعم. الأطراف. نعم. الحدود ونحو. نعم. ذلك فألقيته هناك ليأكل من خشاش الأرض فافعل
حتى لا يؤذي الناس كذلك.
نعم. نعم. لذلك وهذا حديث ابن تيمية. نعم. إذ قال: وله أن يرميه بمكان بعيد، فإن لم تستطع لا أن تحفظ دواجنك ولا أن تصيده فتبعده أو كلما أبعدته عاد إليك مؤذيا فإنه والحالة هذه يجوز قتله
كيف
لأنه يلحق بالكلب العقور.
نعم.
نأتي الآن لكيفية القتل ومسألة التصوير وحكمها. فيما يتعلق بقتل الحيوانات، الشريعة الإسلامية أباحت قتل الحيوان الذي يعقر الناس في أموالهم وأرواحهم. هذه واضحة. طب كيف يكون القتل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وهي اسم هيئة، يعني أحسنوا طريقة القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يقتل هذه الحيوانات، إذا جاز له أن يقتلها وأراد أن يفعل ذلك، فعليه أن يقوم بقتلها بطريقة تضمن عدم تعذيبها، فتعذيبها حرام شرعا، هذا رقم واحد، والتمثيل بها كذلك حرام شرعا لأنه لا منفعة فيه. النقطة الثالثة، تصوير القتل ونشره على شبكات التواصل الاجتماعي كذلك لا مصلحة فيه، ولذلك ليس جائزا. لماذا؟ لسببين. السبب الأول، يظهر نوعا من القسوة والوحشية التي تؤذي الناس.
نعم.
السبب الثاني هو مجاهرة بالذنب. يضاف إليها سبب ثالث، فيه تجريء للفساق والسفهاء على أن يقوموا بمثل هذا الأمر. فإن الذي يفعل مثل هذا الأمر كأنه يجرئ غيره على أن يفعله، ولذلك هؤلاء الناس يجب تعزيرهم شرعا بما يضمن إرعواءهم وعدم أن يرعوا وألا يرجعوا إلى مثل هذا الأمر أبدا، والله أعلم.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. طيب شيخنا الفاضل، يعني من قتل حيوان بغير عمد، بغير عمد، كالكلب أو القط أو غير ذلك، يعني كسائق سيارة أو غير ذلك، أو رمى بطوبة أو حجر أو شيئا في مثل هذه الأمور، فمات على فوره، ما الحكم؟ يعني ربما بعض الناس يعطي أحكاما ومن غير، طبعا من غير فقه، إنه إنسان يعني يقتل قطا عليه صيام 3 أيام، أو عليه كفارة كذا وكذا وكذا،
أو أن يضع إبريقا في المسجد
مثلا، يعني لو تعطينا الحكم الشرعي في هذا الأمر. نعم.
من قتل حيوانا لا يجوز قتله، كالكلاب والقطط غير العقورة مثلا.
نعم.
أو عصفور أو طائر ونحو ذلك، إذا فعل ذلك عمدا فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى بترك الذنب وندم القلب والعزم على أن لا يعود. هذه مسألة مفروغ منها، ولا كفارة عليه لأنه لم يرد في ذلك نص. فإذا فعل ذلك خطأ، يعني سائق سيارة
بغير قصد،
يعني بغير قصد سائق سيارة قتل عصفورا مثلا أو دهس قطا ونحو ذلك، فماذا يفعل؟ هذا لا شيء عليه، لم يثبت في السنة ما يوجب عليه شيئا من كفارة ولا نحو ذلك، ولكن ينبغي له أن يدفنه لسببين. السبب الأول، أن يكف أذى هذه الجيفة عن الناس، لأن جثة هذا الحيوان تتعفن.
صحيح.
وإذا تعفنت كانت سببا من أسباب الأمراض والأوبئة، وفي ذلك فساد وضرر، وإيذاء المسلمين حرام شرعا.
نعم.
ويجب إماطة الأذى عن طريقهم، وهو حق من حقوق المسلمين علينا. السبب الثاني، رد الجميل.
نعم.
ذلك أننا نحن البشر قد تعلمنا أن ندفن موتانا من تلك الحيوانات، اتعلمنا من الغراب الذي بعثه الله تعالى يبحث في الأرض برجله ليدفن أخاه الميت، إذ قال الله تعالى في قصة ابن آدم الأول لما قتل أخاه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وإذا كنا قد تعلمنا دفن موتانا من الحيوانات العجماء التي لا تعقل ولا تفهم، فإن رد الجميل لها قائم على أنه ينبغي على من قتل حيوانا خطأ أو وجد حيوانا مقتولا في شارع أو نحو ذلك أن يسارع، إذا استطاع طبعا، أن يسارع مباشرة إلى حفر حفرة ودفنه فيها ومواراته التراب، كما قلت لك لهذين السببين، السبب الأول دفعا للأذى عن الناس، والسبب الثاني رد الجميل لهذه البهائم.
فتح الله عليك. طيب قبل الانتقال للحيوانات التي يجوز ذبحها وأكلها، شيخنا الفاضل، سؤال حول الحيوانات التي تقتنى في البيوت كالكلاب وغير ذلك شيخنا الفاضل، خاصة أنه بعض الناس أو ربما انتشر عند البعض اقتناء الحيوانات وخاصة الكلاب على وجه التحديد، ليس للحراسة ولا للحاجة وإنما للهو والمنظر، وبحكم أن أسعارها مرتفعة جدا فيأخذها في البيوت يعني تأكل وتشرب وإلى غير ذلك من هذه الأمور للاستعراض أو غير ذلك من هذه الأمور، وبحكم الأحاديث الأخرى التي نهت عن اقتناء الكلب لغير حاجة، كيف نوفق في هذا الأمر بحكم الشرعي يعني في إطار هذا الأمر؟
أنت تحدثت عن مسألة وأشرت لأخرى.
نعم.
المسألة الأولى اقتناؤها والمسألة الثانية بيعها وشراؤها.
فضل.
نبدأ بمسألة الاقتناء. ما يتعلق بالكلب تحديدا اقتناؤه له حالتان. الحالة الأولى أن يتم اقتناء الكلب لمقصد شرعي،
نعم،
يعني مقصد مشروع كالحراسة والحماية والحفاظ على المزروعات على سبيل المثال، واليوم يلحق بها القيام بالمهام الأمنية والشرطية كالتدريب الشرطي والمخدرات ونحو ذلك.
جيد.
اقتناء الكلاب لغير حاجة مشروعة أو اقتناء الكلاب لحاجة مشروعة جائز، جائز شرعا. أما اقتناء الكلب
لحاجة
مشروعة،
مشروعة.
نعم.
واضح.
أما اقتناء الكلب لغير حاجة مشروعة، يعني كمن أراد أن يقتنيه لمجرد اللهو مثلا أو مجرد المباهاة على سبيل المثال وما يلحق بذلك من الأغراض التي لم تشرع ولا تعد منفعة في دين الله، فإن اقتناءه لأجل هذه الأغراض حرام شرعا.
أنا رأيت
جاء في صحيحه
بعد إذنك شيخنا، رأيت رجلا معه كلب وهذا الكلب صاحب فروة يعني وجميل منظره، فيضع يده على رأسه وعلى ظهره ويقبله تارة ويمشي معه تارة أخرى، وفي النهاية هذا الرجل مسلم يعني.
مسألة طهارة الكلب ونجاسته هذه مسألة خلافية.
جيد.
دعنا
نعم.
نرجع
نعم.
الحديث فيها، نتحدث في الشق الأول. أخرج البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عند أبي، رواه من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا لغير صيد أو حراسة نقص كل يوم من أجره قيراطان.
كل يوم،
كل يوم
في الشهر روح معش حاجة،
ولا يدري العبد في شهره كله كم قيراطا من الحسنات يفعل. هذه القضية الخطيرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مجتمع الكلاب، فلا يقتنى الكلب إلا لمصلحة
فقط
مشروعة.
الكلب نص، لكن لو نعم. إنسان اقتنى قطة أو غير ذلك لا بأس.
القطط جاء فيها حديث أبي رافع إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، والحديث صحيح.
نعم
نعم. ولذلك هذه مسألة مفروغ منها. ترتب على مسألة الاقتناء مسألة الشراء،
الشراء والبيع. نعم. والتجارة.
النبي نعم جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وفي حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلق. خلاصة الأمر، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وردت عنه أحاديث أخرى نهى فيها عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، والمعنى أن شراء الكلاب وبيعها ينطبق عليه حكم الاقتناء، فإذا كان الشراء أو البيع لغرض شرعي مقصود، يعني مقصد شرعي مشروع كالحراسة ونحو ذلك، فالأصل الجواز.
جيد، فتح الله.
وإذا كان لغير ذلك فليس جائزا.
يبدو الوقت دهمنا شيخنا، لكن إن شاء الله تعالى على وجالة. هناك بعض المسائل وخاصة أن بعض المستمعين أرسلوا إلينا بعض الرسائل في هذا الإطار. طيب سؤال يعني فاتنا أن نذكره، حكم الحيوانات الضالة والبرية التي لا تؤذي الناس، هل يجوز لنا قتلها؟
ما لا يؤذي من الحيوانات كالكلاب غير العقورة والقطط والنحل والنمل الكبير ونحوها، الأصل أنه لا يجوز قتلها، لأنها من الأمم التي تسبح الله وتدل على قدرته وعظمته وتنفع الناس. وقد جاء في حديث عبد الله بن مغفل الذي ذكرته سابقا لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها.
جيد. طيب نعود للحيوانات التي يجوز ذبحها وأكلها، ما سنن الذبح ومستحباته شيخ الفاضل؟
أختصرها في ستة في عجالة.
فضل.
الأمر الأول أن نخلص النية لله تعالى وأن نستشعر عظيم نعمته علينا بأن سخر لنا ما في الأرض جميعا للانتفاع به حتى ننال الأجر والثواب على الذبح، هذا واضح. كذلك يستحب أن يذبح الإنسان باليد اليمنى لمن كان قادرا على ذلك، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي كل شيء. كذلك ينبغي أن تحرص على نظافة آلة الذبح من سكين ونحوها، وكذلك يحرص على إحدادها جيدا حتى لا يعذب الذبيحة بها. يسن ألا ترى البهيمة آلة الذبح، انظر لعظمة الإسلام. وكذلك ينبغي ألا تحد السكين أمامها، وألا تذبح البهيمة أمام أختها، لأن في ذلك يتضمن تعذيبا لها، والحيوان عنده نوع إدراك ويلحق به الروع والخوف مما يرى ويسمع. كذلك يستحب إراحة البهيمة وإضجاعها للجانب الأيسر برفق مستقبلة القبلة إذا استطاع ذلك، فإذا لم يستطع فلا حرج، وأن يجعل قدمه اليمنى على صفحتها، وأن يمسك رأسه بيده اليسرى ليتمكن من ذبحها دون تعذيبها ودون إيذاء نفسه. أما الدجاج ونحوه من صغار الدواجن فيجوز له أن يذبحها بأي طريقة تضمن راحتها وعدم تعذيبها. وكل ذلك يدل له الحديث الذي رواه شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وكتب معناها فرض، فلا يظنن أحد أن هذا الحديث محمول على الندب. قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولذلك يستحب للذابح كذلك أن يمر السكين بقوة وبسرعة حتى لا يعذب البهيمة. جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث عند أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبح أحدكم فليجهز، يعني فليسارع إلى الإجهاز حتى لا تتعذب البهيمة أثناء مفارقة الروح.
جيد. طيب الشيخ الفاضل، يعني هناك عدد من الناس يقومون بتعذيب الدواجن عند ذبحها، كأن يشدها بعنف إلى المكان الذبح، أو يقوم بضرب العجل أو البقرة على رأسها بآلة ثقيلة ونحو ذلك. لو تبين لنا وللمستمعين في عجالة أهم المحاذير التي ينبغي لمن أراد الذبح أن يبتعد عنها عند الذبح.
بعض هذه الصور رأيتها وآذتني في موسم عيد الأضحى.
نعم.
يعني بعض الناس نظرا لقلة خبرتهم أو جهلهم بالحكم الشرعي تراهم يعني يعذبون الحيوانات قبل ذبحها بقصد أو بغير قصد، وهذا لا يجوز شرعا وهو حرام. من أهم ما ينبغي أن يحذر منه الذابح الأمور التالية. الأمر الأول، وهذا موجود عند باعة الدواجن أو عند بعضهم ليس عند كلهم، تعجل الاشتغال في أعمال ما بعد الذبح قبل التأكد من زهوق روح الذبيحة، كأن يسارع إلى سلخها أو قطع بعض أعضائها
كتعليمها،
نعم، قبل خروج الدم منها. والأصل أن ينتظر حتى تخرج الروح ويتصفى الدم منها وتسكن أعضاؤها، ثم يبدأ في أعمال السلخ والتقطيع.
جميل أن ترسلوا لهم لكل بائعة الدجاج هنا فتوى شيخ الفاضل تخصهم بالتحديد حتى يعني يتفقهوا في أمور دينهم.
في محافظة خان يونس قمنا بهذا الأمر. جاءتنا أسئلة من عدد من باعة الدواجن، بعثوا أرسلوا إلينا مجموعة من الأسئلة، يعني يسألون عن الحكم الشرعي مما يعانونه في كل يوم. فكتبت يعني نشرة مختصرة وأعطيت للسائل ثم عممت على إخوانه من باعة الدواجن.
من الجميل لو تعمم على باقي المناطق حتى إن شاء الله
فعلا هذه تحتاج. يعني من باب نشر الخير وتعليم الناس بأحكام شرعهم. كذلك من الأخطاء والصور التعذيب التي يقع فيها بعض الذابحين نخع البهيمة عند ذبحها، والمراد بالذبح أن يكسر رقبتها أو يقوم بكسر رأسها بعد الذبح مباشرة، بل تكره المبالغة في قطع العنق عند الذبح حتى يصل إلى قطع النخاع الشوكي، فإن ذلك يؤثر سلبا على عمل القلب فلا يتمكن من دفع الدم بقوة خارج جسد الذبيحة، ويبقى مزيد من الدم في جسدها، وهذا قد يؤدي إلى فساد اللحم أو إلى نشر الأمراض. كذلك فرس البهيمة وهو كسر عظمها قبل خروج الروح، وهذا فيه تعذيب ومثلى وحرام شرعا. يعني بعض الناس يضربها حتى بعد ذبحها، يضربها بآلة حادة تكسر عظامها وكأنه لا رحمة في قلبه. كذلك الجرح، جرح الذبيحة في بعض أعضاء جسدها قبل خروج الروح منها
من باب تعليقها، يعني
نعم باب التعليم،
نعم
أو
تعليق،
نعم أو التعليق ونحو ذلك. كل هذا الأمر إذا كان قبل زهوق الروح فهو منهي عنه وفيه أدلة. كذلك من يجعلون الذبيحة تحت أداة ثقيلة أو يغطسها في الماء الساخن قبل أن تخرج روحها
نعم.
ونحو ذلك، أو يحشرها في مكان ضيق لمنعها من الحركة، فهذا كله فيه نوع من التعذيب والمثلة. وقد جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ألا إن الزكاة في الحلق واللبة، بالمناسبة الحلق هو أعلى العنق
نعم.
واللبة أسفل العنق، قال: ألا، التكملة كذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ألا ولا تعجل الأنفس قبل أن تزهق، ونهى عن الفرس في الذبيحة، ونهى عن النخع، وكل ذلك يؤدي إلى تعذيبها.
فتح الله عليك وجزاك الله خير ونفع الله بك الإسلام والمسلمين شيخنا الفاضل. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، لا يسعنا صراحة إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ الأستاذ محمد سليمان الفرة، رئيس رابطة علماء فلسطين في محافظة خان يونس، وكذلك عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمحاضر بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، على ما أفضى وعلى ما تكلم به من محاور مهمة جدا فيما يتعلق بالرحمة بالحيوان. كذلك شكر موصول في ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة المباركة لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بهاء تيم، ومن التقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة وعنوان جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.